أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حجية القسم الثالث من السيرة، وهي السيرة المشرعة للحكم الشرعي أعم من أن يكون حكما شرعيا فقهيا أو حكما شرعيا أصوليا، فحجية الظواهر أو حجية خبر الثقة. وأما الحكم الشرعي الفقهي كأن الحيازة مملكة، من حاز شيئا ملك. قلنا بأن هذه السيرة المشرعة لا بد أن يتوفر فيها ركنان لكي تكون مشرعة للحكم الشرعي، أو لا بد من الانتهاء من مرحلتين لكي نقبل تشريعها الشرعي. المرحلة الأولى أن نثبت أن هذه السيرة معاصرة للإمام المعصوم، معاصرة لزمن ظهور الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الركن الثاني أن يتخذ الموقف منها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أي أن يكون للشارع موقف من مضمون هذه السيرة، إما بالقبول والإمضاء، وإما بالردع وعدم القبول. فيما يتعلق بالمرحلة الأولى تقدم الكلام في الأبحاث السابقة، وبينا أن هناك طرق عامة وطرق خاصة من خلالها يمكن إثبات أن السيرة معاصرة أو ليست معاصرة. من هنا لا بد من الدخول في المرحلة الثانية، وهي كيفية إثبات أن هذه السيرة المعاصرة، هل أن الشارع قبل مضمونها وأمضى مضمونها أو ردع عنها. ولكنه بودي قبل الدخول في المرحلة الثانية أن أشير إلى مسألة مهمة في أبحاث السيرة، وهذا البحث هو أنه قد يقال كما احتمله بعض أنه كما أن العقل العملي يدرك بأن المولى الحقيقي له حق الطاعة على عبيده، هذا المعنى أشرنا إليه فيما سبق، وقلنا بأنه لو سأل سائل ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى وهو المولى الحقيقي تجب طاعته على عبيده، قلنا أن الدليل على ذلك هو إدراك العقل العملي، لا يوجد عندنا برهان غير هذا الإدراك. كما لو سئلنا على مستوى العقل النظري ما الدليل على أن اجتماع النقيضين ممتنع، نقول أن العقل يدرك الامتناع والاستحالة وليس لنا دليل وراء ذلك. فيما يتعلق بوجوب طاعة المولى الحقيقي على عبيده هو إدراك العقل العملي لذلك، وبينا أيضا بأنه ليس فقط أصل حق الطاعة للمولى مدرك للعقل العملي، بل سعة هذه الدائرة وضيق هذه الدائرة أيضا من مدركات العقل العملي. من هنا كان المشهور يذهب إلى أن العقل إنما يدرك من وجوب الطاعه للمولاه في حدود المقطوعات، اما ما زاد على المقطوع من المظنون والمشكوك وغيرهما فالعقل لا يدرك ذلك. من هنا ذهبوا الى قاعده قبح العقاب بلا بيان، ولكنه بينا فيما سبق بانه لا، ان العقل العملي يدرك اوسع من هذه الدائره بالنسبه الى المولى الحقيقي، نعم الى الموالي العرفيه وفي السير العقلائيه في علاقات الموالي بالعبيد في المجتمعات العقلائيه هو دائره المقطوع وليس اوسع من ذلك. هنا قد يقول قائل بأنه كما أن العقل العملي، هذه نقطة أساسية يلفت إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بعض المواضع بنحو الإشارة، هنا قد يقول قائل بأنه كما يدرك العقل العملي وجوب الطاعة للمولى ويدرك حدود هذه الطاعة سعة وضيقا، قد يقول قائل أن العمل بظواهر كلام المولى الحقيقي في مقام التفهيم والتفهم أيضا يدرك العقل العملي وجوب ذلك. ما معنى يدرك العقل العملي وجوب ذلك؟ يعني أن حجيته، حجية العمل بالظواهر، ليست أمرا عقلائيا حتى تحتاج إلى دليل من الشارع، وإنما هي أمر ماذا؟ هي أمر عقلي. وإذا كان أمرا عقليا بعد نحتاج إلى دليل يجعل الحجية للسيرة العقلائية أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. كيف أننا في مدركات العقل العملي كنا لا نحتاج؟ نفس العقل يدرك الحجية وأنه تجب الطاعة، كذلك هنا العقل العملي يدرك بأن العمل بظواهر كلام المعصوم أو كلام المولى الحقيقي فإنه يكون منجزا ويكون معذرا. يعني بعبارة أخرى أن العمل بهذه الظواهر يكون معذرا للمكلف، كما أن عدم العمل يكون ماذا؟ يكون غير معذر للمكلف. إذا قبلنا هذه الدعوة عند ذلك بعد نحن لا نحتاج إلى هذا التطويل، وهو الطريق لإثبات حجية مثل هذه السيارة، وخصوصا فيما يتعلق بماذا؟ بالحجية الأصولية، يعني بحجية خبر الثقة، بحجية الظواهر، وبالأخص ما يتعلق بمسألة الظواهر. هسه لماذا أقول خصوصا وبالأخص؟ لعله إن شاء الله تعالى في مباحث حجية الظواهر، في مباحث حجية خبر الثقة سوف تتضح هذه النكتة. هذا المعنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه احتمله قريبا في حجية الظواهر. هنا توجد عنده عبارة في هذا المجال، أنا أشير إلى هذه العبارة، طبعا هذه العبارات التي أنقلها من تقريرات التي كتبتها عنه، وهي تقريبا نص عبارات السيد الشهيد رحمة الله، كما ذكرنا مرارا بأنه أساسا هذه التعبيرات إنما أخذت من الكاسيت، ليس التقرير كما الآن تقررون، لا، من قبيل الكاسيت، هذه كانت تسجل وننزلها بالحرف على الورق. عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذه، يقول: بناء على هذا يمكن أن يقال في المقام بأن العقل، ومراده من العقل هنا العقل العملي لا العقل النظري بالنحو الذي ميزنا بينهما في أبحاث القطع، بأن العقل هو الحاكم بحق الطاعة وهو المنظم لعلاقات المولى بعبيده. هذا العقل يدرك بأن العبد الذي يطبق فعله إثباتا ونفيا على ظهور الكلام، كلام من؟ كلام المولى، على ظهور كلام المولى، أي هذا العبد ليس مقصرا في حق المولى، وليس من حق المولى أن يؤاخذه، حتى لو فرض أن المولى لم يجعل الحجية ماذا؟ للظهور. لا نحتاج إلى جعل الحجية كما نحتاج إلى جعل الحجية للإجماع للشهرة، لا لا أبدا. أساسا العمل بالظهور يكون منجز ومعذر بمقتضى ماذا؟ لا بمقتضى أن الشارع قال جعلته حجة عليكم بأي طريق من أنواع الجعل. الآن لا ندخل في التفاصيل والألسنة، لماذا؟ باعتبار أن العقل هو الذي يحكم بذلك ويدرك أن من طبق فعله على مقتضى ظهور كلام الإمام أو كلام المعصوم أو كلام المولى الحقيقي يكون منجزا ومعذر. وعلى هذا يقول لو فسرنا السيرة العقلائية بهذا التفسير إذن خرجت عن كونها سيرة عقلائية وأصبحت حكما عقليا للعقل العملي. بعد هذه السيرة من النوع الثالث التي هي مشرعة للحكم الشرعي وخصوصا الحكم الشرعي الأصولي، يعني حجية الظواهر، حجية خبر الثقة، يقول وأصبحت حكما عقليا للعقل العملي، فيكون مرجع هذا إلى توسعة دائرة حق الطاعة وإدراك العقل بأن العبد الذي يطبق فعله إثباتا ونفيا على ظهور كلام المولى لا يكون مقصرا في العبودية، نعم، إلا في حالة واحدة، وهو أن المولى إذا نهى ماذا؟ إذا نهى عن العمل عن مثل هذا الظهور أو عن مثل حجية خبر، عن مثل خبر الثقة، قال أنا لا أقبل أن تتعامل مع كلامي كما تتعامل مع كلام الآخرين، نهاني عن ذلك. فهنا حينئذ لا نحتاج في حجية الظهور إلى صدور خطاب من المولى بالحجية، بل نحتاج إلى عدم صدور سلب الحجية. هذه الدعوة، التفتوا إلى عباراته، هذه الدعوة أمر محتمل احتمالا قريبا في باب الظواهر، يعني أن حجية الظواهر ليست مستندة إلى جعل من الشارع حتى نبحث عن ماذا؟ عن طريق، عن دليل هذا الجعل، وإنما العمل بالظواهر مستند إلى ماذا؟ مستند إلى حكم العقل العملي بأنه يكون منجزا ومعذرا. طبعا هذا البحث السيد الشهيد رحمة الله تعالى، هذا أين يقوله؟ يقوله في بحث الظواهر. فيما يتعلق ببحث الإطمئنان يقول هذا تقريبا بشكل واضح، هناك بحث بأن السيرة على أفضل تقاريبها تقريباتها لإثبات حجيتها لا تفيدنا إلا ماذا؟ إلا الإطمئنان، والإطمئنان حجيته بأي شيء؟ هم بالسيرة؟ ويلزم ماذا؟ يلزم المصادرة، يلزم الدور. نحن نريد أن نثبت حجية السيرة بالإطمئنان أن الشارع أمضى، والمفروض أن حجية الإطمئنان بماذا؟ بالسيرة. فهل يعقل أو لا يعقل ذلك؟ لا يعقل. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحث الإطمئنان يقول هذا قطع عرفي، في قبال القطع ماذا؟ القطع المنطقي أو القطع الأصولي أو القطع الرياضي، يقول هذا قطع، والعقل هو يدرك ماذا؟ يدرك حجية الإطمئنان كما يدرك حجية ماذا؟ القاطع المنطقي أو الأصولي، لا فرق بينهما من هذه الجهة. عبارة أيضا في هذا المجال هذه، يقول: ولا يتوهم في المقام أن هذا الإطمئنان غير حجة بدليل لفظي، وإنما الإطمئنان هو حجة بالسيرة العقلائية. فأيضا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى المشكلة. لا يقال هذا لأن الإطمئنان ليس حجة بالسيرة العقلائية أبدا، حتى يلزم الدورة أو المصادرة. فإن الإطمئنان الذي ندعيه في باب الظهور ندعيه في باب الاطمئنان جزما. هناك كان يقول نحتمله احتمالا قريبا، ولكن هنا يدعي ماذا في باب الاطمئنان؟ يقول ندعيه جزما أن حجيته عقلية أم حجيته عقلائية. يقول لا، حجية الاطمئنان حجية عقلية، بمعنى أن الشخص الذي يحصل له الإطمئنان بالحكم الشرعي يدرك العقل العملي ويستقل العقل العملي بأن من يعمل باطمئنانه إثباتا ونفيا يكون قد قام بالوظيفة، ولا يكون ذلك الاحتمال الموجود الذي هو في قبال الإطمئنان لا يكون ذا أثر في نظري العاقل، باعتبار أن الإطمئنان ليس بجزم، وإنما أكو درجة من الاحتمال مخالفة للإطمئنان. يقول هذا لا أثر له في حكم العاقل. نص هذه العبارة أيضا وردت في كلمات تقريرات السيد الحائري أيضا في القسم الثاني، هناك في القسم الثاني صفحة 122 هناك أشار إلى هذه العبارة، قال: فإنه يقال إن الإطمئنان حجة بحكم العقل العملي، فإنما كنا نحتمله في باب الظهورات. هناك في باب الظهورات كان ماذا؟ كان بنحو الاحتمال، وإن كان احتمالا قريبا. يقول: ما كنا نجعل هناك احتمالا قريبا في باب الظهورات في باب الاطمئنان، ماذا نقول؟ نقول لا ريب فيه. نقول: فإن ما كنا نحتمله في باب الظهورات من ذاتية الحجية لها نقول به جزما في باب ماذا؟ في باب الاطمئنان. إذن بناء على هذا التصور يتضح لنا أنه إذا بنينا على أن حجية السيرة العقلائية المشرعة للحكم الشرعي الأصولي، إذا بنينا على أن حجيتها ذاتية وبحكم العاقل، إذن بعد لا نحتاج إلى مثل هذه البيانات التي سوف نشير إليها. أما إذا لم نبني على ذلك وقلنا بأن مثل هذه السيرة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى جعل الحجية لها، عند ذلك ندخل في هذه التفاصيل التي أشرنا إليها. أولا أن نثبت أن هذه السيرة وأن مضمون هذه السيرة كان معاصرا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وثانيا أن نثبت ماذا؟ أن نثبت أنه لم يردع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عنها. إذن من هنا يتضح أنه الدخول في هاتين المرحلتين مبني على أي نقطة؟ على نقطة أنه لا نقبل أن حجية السيرة بأمر عقلي وأن حجيته عقلية، وإنما حجية ماذا؟ عقلائية تحتاج إلى جعل من قبل الشارع. هذه المقدمة كنا نحتاجها قبل الدخول إلى المرحلة الثانية. أما المرحلة الثانية أنا ما أقول فلهذا هو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يفترض، ولكنه إذا تتذكرون هسه الآن قال هنا نحتمل احتمالا قريبا، إذا تتذكرون هناك قلنا بأنه إذا لم يكن الحكم قطعيا فهل يمكن أن يردع عنه أو لا يمكن؟ يمكن أن يردع عنه. فهنا قد يقال بأن الظواهر تفيد القطع أو لا تفيد القطع؟ لا تفيد القاطعة. فإذا جاء قوله عليه السلام رفع ما لا يعلمون، والمفروض أن محل الظاهر مما يعلم أو مما لا يعلم، مما لا يعلم، إذن يكون ذلك رادعا عن ماذا؟ رادعا عن هذا. وقد ذكرنا نحن أن حجية أو إدراك العقلي العملي لحجية الظواهر معلق على عدم ورود ماذا؟ على عدم ورود ردع من الشارع. فقد يقال أن إطلاقات كل شيء حلال وكل شيء طاهر وغيرها تكون ردعا عن ماذا؟ يكون ردعا عن هذا الحكم العملي أو هذا الحكم العقلي رافعا لموضوعه. لذا الآن هذا بعنوان الاحتمال نذكره، إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى بحث حجية الظواهر لابد أن نقف بأنه دليلنا على حجية الظواهر هل السيرة العقلائية المجعولة أو السيرة العقلائية التي حجيتها ماذا؟ من العاقل. هذا بحثه سيأتي. نرجع إلى المرحلة الثالثة من الثانية من الحديث، وهي أنه لابد أن نعرف أن هذه السيرة سواء كانت سيرة عقلائية أو كانت سيرة المتشرعة، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الذي يشرع الحكم الشرعي يعني السيرة المتشرعية، السيرة المشرعة للحكم الشرعي مو بالضرورة تكون سيرة عقلائية، قد تكون سيرة المتشرعة أيضا، وضربنا أمثلة لذلك. الآن هنا عندما نريد في المرحلة الثانية أن نستكشف الإمضاء والقبول من قبل الشارع، لابد أن نميز بين هذين النحوين من السيرة: سيرة المتشرعة التي نريد أن نستكشف منها الحكم الشرعي، وسيرة العقلاء التي نريد منها أن نستكشف ماذا؟ الحكم الشرعي. هسه لماذا نميز بين هذين النحوين من السيرة، يعني السيرة المتشرعة وسيرة العقلاء؟ باعتبار أن الدلالة، دلالة الكشف، تختلف في سيرة المتشرعة عن سيرة العقلاء كما سيتضح. إذن من هنا يقع الحديث تارة أو أولا في سيرة المتشرعة، ومن خلالها نريد أن نستكشف الحكم الشرعي، وأخرى في السيرة العقلائية التي من خلالها نريد أن نستكشف الحكم الشرعي. أما السيرة المتشرعية أو السيرة المتشرعة، فلو رأينا أنه في زمان الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام انعقدت سيرة المتشرعة على عمل وعلى موقف شرعي، كان إذا أرادوا أن يمسحوا لا يمسحون بتمام اليد، وإنما يمسحون يكتفون ببعض اليد أيضا، لا يشترط أن يستوعب المسح تمام الكف، لا أبدا، ببعض اليد وببعض الكف أيضا كاف. أو وجدناهم على سبيل المثال عندما يتوضؤون، عندما يريدون غسل اليد، هناك إصرار على أن يبدأ هذا ماذا؟ من المرفق، لا أنه يبدأ من الكف، ونحو ذلك من السير المتشرعية وسيرة المتشرعة التي أحرزنا في المقام الأول وفي المرحلة الأولى أنها كانت موجودة في زمن من؟ في زمن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فمثل هذه السيرة المتشرعية ممن نعلم أن مواقفهم لا يأخذونها إلا ممن؟ من الشارع، وأن لهم ارتباط حسي بالمعصوم أو بمن له علاقة بمن؟ بالمعصوم. هؤلاء وجدنا أن موقفهم وسيرتهم أو أن اتفاقهم على ظاهرة شرعية معينة، فهل يكشف لنا هذا الاتفاق على هذا العمل وعلى هذا السلوك أن هذا الشيء وأن هذا الموقف متلقى من الشارع، وأن الشارع أمضى هذا الموقف وهذا السلوك الخارجي أو لا يمكن. في الواقع أنه لكي نستفيد أو نستكشف أن هذا الحكم أو أن هذا الموقف متلقى من الشارع، نحتاج إلى هذا التحليل، وهو أنه نأتي إلى هذا الموقف والإجماع العملي الموجود عند المتشرعة على سلوك معين، نقول لابد أن له منشأ. ما هو منشأ هذا الاتفاق ومنشأ هذا الإجماع؟ قد يقال أن منشأه ناتج وأنه ناشئ من ارتكازاتهم العقلائية، لأن هؤلاء المتشرعة هم عقلاء ماذا؟ أيضا. فهذا الاتفاق في الموقف والسلوك ناشئ من ماذا؟ من ارتكازاتهم العقلائية بما هم عقلاء. هذا الاحتمال منفي أساسا، خلف. لماذا؟ لأن المفروض أننا نتكلم في مواقف عقلائية أو في مواقف شرعية، أيضا أيا منهما، مفروض الكلام أننا نتكلم في مواقف شرعية، يعني لولا الشرع هذا الموقف كان موجود أو غير موجود؟ غير موجود. إذا يتذكر الإخوة، نحن في تقسيمات سيرة المتشرعة قلنا أن السيرة الموجودة عند المتشرعة يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم من السيرة عند المتشرعة نابع من كونهم متشرعة بما هم متشرعة. يعني ماذا؟ يعني لولا وجود الموقف الشرعي كانت هذه السيرة أو غير موجودة؟ غير موجودة. هذا موقف أو هذه السيرة للمتشرعة. وقسم ثاني ونحو ثاني من سيرة المتشرعة أنه أيضا ناشئ من مواقفهم العقلائية أيضا. يعني صحيح المتشرعة هذا موقفهم، ولكن لا بما هم متشرعة بل بما هم عقلاء. وحديثنا الآن أين؟ في النحو الأول. إذن فرض أن هذا الاتفاق وأن هذا السلوك وأن هذا الإجماع العملي ناشئ من ارتكازاتهم العقلائية، هذا خلف المفروض، لأن المفروض أننا نتكلم في المواقف الشرعية للمتشرعة بما هم متشرعة. فهذا العامل لا يمكن أن يكون سببا لهذا الإجماع العملي ولهذا السلوك الخارجي للمتشرعة بما هم متشرعة. العامل الثاني الذي قد يدعى أنه سبب لهذا العمل الخارجي والسلوك والإجماع العملي هو غفلتهم، بمعنى أن هؤلاء غفلوا جميعا عن أن يسألوا الشارع عن حكمهم الشرعي، ثم اتفقت كلمتهم على عمل معين. هذا العامل ضعيف من جهتين. الجهة الأولى هو أنه كيف يعقل أن المتشرعة مع أن الموقف مرتبط بالشارع وينبغي عليهم أن يأخذوا موقفهم من الشارع، جميعا غفلوا ماذا؟ عن السؤال من الشارع ولم يسألوه في هذا الباب. هذا أولا. والجهة الثانية للضعف هو أنه لو قبلنا أنهم غفلوا جميعا للسؤال أو عن السؤال من الشارع في هذا الموقف، خب هذا معناه أن هذا سوف يقوم بعمل على مقتضى طبعه، وهذا سوف يقوم بعمل على مقتضى طبعه، وهذا سوف يقوم الثالث بعمل على مقتضى ظروفه وطبعه. والحالة الخارجية أن الأفراد مع اختلاف ظروفهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية، هل يتفق موقفهم أو يختلف موقفهم؟ بحساب منطق الاحتمال. هنا كما يقال تأتي قاعدة الضرب. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذا الموقف صدر من عامل أليف، وهذا الموقف الثاني صدر من عاملي نشأ من عاملي باء، وهذا الموقف الثالث نشأ من العاملي جيم. فإذا أردنا أن نفترض أنهم مع أنهم غفلوا على السؤال، ولكن اتفقت كلمتهم على أن يقوموا بعمل واحد، يعني تواطؤوا على أن يقوموا ماذا؟ بعمل واحد، من قبيل ما ذكرناه في باب التواتر أو ما يذكر في باب التواتر أن التواطؤ على الكذب ماذا؟ ممتنع. هنا يقال أن تواطؤهم على أن يقوموا بعمل واحد أيضا ماذا؟ ممتنعون. هسه المنطق الأورسطي يقول هذا ممتنع عقلا، ولكن المنطق الاحتمالي أو منطق نظرية المعرفة القائم على أساس المنطق الذاتي يقول لا، نضرب هذه العوامل بعضها ببعض إلى أن يضمحل اختلاف ماذا؟ اختلاف احتمال الخلاف، فنصل إلى نتيجة أنهم لا يمكن أن يجتمعوا على موقف عملي واحد. طبعا خلوا ذهنكم يمي، إذا بنينا على أن هذه بعد مرتبط بنظرية المعرفة ومباني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إذا بنينا أن نتيجة منطق الاحتمال وحساب الاحتمالات بنينا أنه يفيد القطع والجزم، فهذا هذه النتيجة تكون ماذا؟ مقطوعة، والمفروض أن القطع ما هو؟ حجيته ذاتية. أما إذا فرضنا أن حساب الاحتمالات لا يفيد القطع والجزم وإنما يفيد الاطمئنان، فمثل هذا الاطمئنان حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ نريد أن نثبت بها السيرة، ها؟ حجة أو ليست بحجة؟ الجواب إذا قلنا أن الاطمئنان حجيته ذاتية ولا تحتاج إلى جعلين، فمثل هذا الاطمئنان سوف يكون ماذا؟ على نفي هذا العامل، لأننا نريد أن ننفي أن يكون منشأه هذا العامل الثاني. نفي هذا العامل هذا الاطمئنان سوف تكون حجيته ماذا؟ ذاتية. أما إذا قلنا أن الاطمئنان يحتاج إلى جعل الحجية فلا يمكن الاعتماد على حساب الاعتمال. واضح المطلب؟ إذن هذا الاحتمال الثاني وهو أنهم غفلوا جميعا ومع ذلك اتفقت كلمتهم وحصل عندهم إجماع عملي على سلوك معين، هذا الاحتمال أيضا ماذا؟ منفي بمنطق حساب الاحتمالات. لا يبقى لنا إلا الاحتمال الثالث أو المنشأ الثالث، ما هو؟ الذي يفسر لنا كل هذا الإجماع وكل هذا الاتفاق وكل هذا السلوك وهذه السيرة المتشرعة. ما هو؟ وهو أن هؤلاء جميعا حيث أنهم يرتبطون بمصدر تشريعي واحد أخذوا حكمهم ممن؟ من هذا المصدر التشريعي. فهذا الإجماع وهذا السلوك وهذا الاتفاق العملي لو لم يكن له عامل واحد لما أمكن حصوله، وحيث أنه حاصل إذن له عامل واحد. ما هو عامله؟ لا يمكن أن يكون الارتكاز العقلائي، إذن منشأه ما هو؟ الحكم الشرعي والموقف الشرعي الذي تلقوه من الشارع. وهذا معنى ما يقال أن السيرة أو أن سيرة المتشرعة لو انعقدت في زمان الإمام المعصوم تكشف إنن عن وجود ماذا؟ عن أن هذا الحكم متلقى من الشارع. يعني نسبة هذه السيرة إلى الحكم الشرعي نسبة المعلول إلى ماذا؟ إلى العلة. فلذا عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه من هذه السيرة الشرعية أو المتشرعية المعاصرة للإمام المعصوم نستكشف الحكم الشرعي مباشرة. هذا فيما يتعلق بسيرة المتشرعة. السيرة العقلائية هل يمكن أن نجري فيها هذه الطريقة أو لا يمكن؟ يعني هل يمكننا أن نجري هذا البحث الذي استفدنا منه الإمضاء والموقف الشرعي من الشارع، يمكن تطبيقه على السيرة العقلائية المعاصرة للإمام المعصوم؟ الجواب أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لاحتمال ما أشرنا إليه من أن السيرة العقلائية للعقلاء نعم تقتضي عاملا واحدا أثر في وجود هذه السيرة، ولكن بالضرورة أن هذا العامل هو الموقف الشرعي، لا قد يكون هو الارتكاز العقلائي باعتبار أن هؤلاء جميعا عقلاء، فلعلهم جميعا بمقتضى ارتكازاتهم وقريحتهم العقلائية جروا هذا المجرى وكان لهم هذا الموقف وهذا السلوك. بعد هنا لا يأتي تعدد العوامل حتى نجري قاعدة ماذا؟ قاعدة الضرب. هناك في سيرة المتشرعة كان احتمال أن هذا الغفل في أليف غير الغفلة ماذا؟ في باء، وأن العامل في سبب سلوك أليف غير العامل في سبب سلوك باء. أما هذا الاحتمال يوجد في السيرة العقلائية أو لا يوجد؟ والعامل الواحد أيضا ليس منحصرا في الموقف الشرعي، بل لعل هذا العامل الواحد ما هو منشأه؟ هو الارتكاز العقلائي. من هنا إذن لا يمكن أن نستكشف من سيرة العقلاء الموقف الشرعي مباشرة. إذن كيف يمكننا أن نستخرج وأن نثبت من سيرة معاصرة، سيرة عقلائية معاصرة للمعصوم، نستكشف ماذا؟ الإمضاء والحكم الشرعي. هنا نحتاج إلى شرطيتين كما يقول السيد الشهيد. الشرطية الأولى أن الشارعة لو لم يكن موافقا لمضمون هذه السيرة العقلائية لردع عنها. الشرطية الأولى، إذن لابد أن نثبت هذه الملازمة. لماذا؟ أنه إذا لم يكن موافقا على مضمون سيرة من السير العقلائية ينبغي عليه أن يردع وأن ينهى عنها. ما هو وجه هذه الملازمة؟ لأنه قد كثير من الظواهر الاجتماعية الآن في حياتنا موجودة والشارع ماذا؟ لا يقبلها، ولكن ماذا يفعل؟ يسكت. فسكوته لا يدل على أكثر من أنه هو بالحياد إزاء هذه السيرة. لماذا نريد أن نستفيد من أنه لو لم يرضى عن مضمون السيرة لوجب أن يردع عنه؟ هذا الوجوب وهذه الضرورة والحتمية من أين نأتي بها؟ وهذه نقطة أساسية. الشرطية الثانية أنه لو ردع المولى والإمام عن مثل هذه السيرة، لو ردع لوصل إلينا ذلك الرادع. وعندما نقول يصل بعد ذلك نبين معنى الوصول، مرادنا بالضرورة الوصول المضمون، الوصول الموثوق، الوصول من خلال طريق صحيح، أي نحو من أنحاء الوصول كما سيتبين. الآن نأتي إلى مؤخر الشرطية الثانية، لو ردع لوصل إلينا. الآن نقول وحيث أنه لم يصل إذن ماذا؟ إذن لم يردع. وحيث أنه لم يردع إذن ماذا؟ إذن أمضى. إذن نحن الآن بصدد إثبات هاتين القضيتين، أولا لو ردع لوصل، وإذا لم يردع فقد ماذا؟ فقد أمضى لنا ذلك. جيد، نأتي إلى الشرطية الأولى. فيما يتعلق بالشرطية الأولى لابد أن نثبت هذه الملازمة. التفتوا جيدا، نحن قلنا بأن الشارع لو لم يكن موافقا على
مضمون السيرة لردعة. ما هي الملازمة بين عدم الردع وبين ماذا؟ وبين الإمضاء. ما هو وجه الملازمة؟ لعله لم يردع، ولكنه كيف يدل عدم الردع على ماذا؟ على الإمضاء. بعبارة أخرى، كيف يدل السكوت عدم الردع، يعني لم يقل شيئا، كيف يدل السكوت على ماذا؟ على الإمضاء. النقطة المركزية في هذه الشرطية مرتبط بهذا الوجه. طبعا لإثبات هذه الشرطية نحن يوجد عندنا وجهان، وجه نسميه بدليل عقلي، الوجه العقلي، ووجه نسميه الوجه ماذا؟ العرفي. وبتعبير السيد الشهيد، تارة نستدل بنقض الغرض، وأخرى نستدل بظهور الحال. الوجه الأولي أول، وهو نقض الغرض، دليل عقلي. أما الوجه الثاني وهو ظهور الحال، هو دليل ماذا؟ هو دليل عرفي وليس دليلا عقليا. هسه التمييز بين هذين الوجهين إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.